شوف هذا مفتوح قريب عند الهواء شغل جيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اقضي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. بعدما فرغ المصنف من إقامة الشاهدين اللذين يمكن أن يستفاد منهما أن المدار في الضمان على يوم المخالفة، تعرض إلى ما يمكن أن يوهن الاستظهار المذكور وتقريبه بأنه حيث إن الروايات ليست في مقام بيان حكم كلي بحسب ظاهرها، بل الملحوظ فيها ملابسات القضية التي حصلت بين أبي ولاد وبين صاحب الباغلة، ففرق بين أن تأتينا رواية وتقول على نحو القضية الحقيقية والقانون العام أنه إذا تلفت العين فالمدار على يوم المخالفة، وبين ورود هذا المقطع في سياق السؤال عن قضية خارجية وملابسات خاصة، فمع فرض كون ما يورد من قبيل الثاني لا يمكن إحراز القانون العام في بلحاظ سائر الحالات والملابسات حتى غير الموجودة في الروايات، حيث إنه لا يبعد أن يكون مبنى الحكم في الروايات على يوم المخالفة والتعبير بيوم المخالفة من جهة أن الغالب في مثل مورد الرواية عدم اختلاف قيمة الباغل في مدة الإجارة وهو 15 يوم، وهذا مما يوهن الموضوعية ليوم المخالفة، فلعله عبر يوم المخالفة وأراد أن الضمان للحاض يوم التلاف، وذلك لأن قيمة الباغل لا تتفاوت في مدة 15 أيام، فإن هذه المدة يسيرا، وحيث إنه الرواية بلي واردة في بلي هذه الملابسة، وهو كمن الغالب في مثلها عدم الاختلاف في قيمة الباغل، يكون التعبير بيوم المخالفة لا يحرز موضوعيته، لا يحرز موضوعيته. وهناك بعض الشواهد التي يمكن أن يستفاد منها عدم الموضوعية، وذكر المصنف شاهدين ومؤيدين على ذلك. المؤيد الأول ما ذكرناه بالأمس، حيث إن الرواية عبرت عن يوم المخالفة بيوم الاكتراء، وهذا فيه إشعار بأنه لا موضوعية بيوم المخالفة من حيث أنه يوم المخالفة،
فإن التعبيرات المختلفة فإن التعبير عن يوم المخالف بيوم الاكتراء فيه إشعاران بأن المتكلم لا موضوعية عنده بيوم المخالفة، وإلا لو كان هناك له موضوعية لعبر بيوم المخالفة لا بيوم الاكتراء. فالعدول عن التعبير عن يوم المخالفة بيوم الاكتراء فيه ظهور أو إشعار بأنه لا موضوعية عندي أنا المتكلم بيوم المخالفة، وهذا يوجب إسقاط يوم المخالفة عن الموضوعية. ولعله لما ذكرنا أن قيمة البغل في 15 يوم لا تتغير عادة، يعبر تارة يوم المخالفة، مع أنه يراد ما هو الأصل في الضمان وهو شنو؟ يوم التلف. فلعل الرواية تريد ما عليه المرتكزات، ما عليه الأصل كما بينا، وهو يوم التلف. فالمراد الواقعي للمتكلم ليس شيئا غير ما ذكرنا في الأصل يوم التلف، وإنما هذا يشار له تارة بيوم الافتراء بيوم المخالفة، لأن قيمة البغل واحدة لا تتغير، ويكون التعبير بهذه الأيام واختلافها ليس إلا من باب الطريق الطريقية. اللهم إلا أن يناقش هذا المؤيد الأول بما ذكرناه بالأمس، وهو أنه مجرد التعبير بيوم الاكتراء لا يوجب إسقاط يوم المخالفة عن الموضوعية، وذلك لأن هناك نكتة عرفية اقتضت التعبير بيوم الاكتراء مع كون المناط عند الشارع على يوم المخالفة، وهو التنبيه على سهولة إقامة الشهود على قيمة البغل في زمان الافتراء، لكون البغل في زمان الافتراء بمشهد من الناس وبجماعة من المكارين، بخلاف ما لو عبر بزمان المخالفة وهو يعني زمان المخالفة من حيث أنه زمان مخالفة وهو يوم بلي ميله من قنطرة الكوفة إلى النيل وتغيير مساره، فإنه لا يسهل إقامة الشهود على يوم المخالفة من حيث هو يوم المخالفة لعدم كونه عادة بمشهد من الناس ماذا وجماعة حتى يشهدوا. إذن تغيير التعبير ليس من باب عدم الموضوعية ليوم المخالفة، بل التنبيه على سهولة معرفة القيمة بلحاظ البينة. ولكن يمكن التأمل في ذلك كما هو تأمل، فإنه يقال بعد اتحادهما كما تقدم في الزمان في القيمة لقصر المدة، فيقال لو عبر بيوم المخالفة لما عسر إقامة البينة، فإنه يوم المخالفة قيمة البغل هو يوم الاكتراء. فإذا كان هذه المسألة واضحة أن قيمة البغل يوم الاكتراء هي قيمته شنو؟ يوم المخالفة، فلو عبر بأنه عليكم بإقامة الشهود في يوم المخالفة ما كان هذا عسر، لأن يوم المخالفة هو نفسه يوم الاكتراء، وأن اليوم متحد. فمع فرض الاتحاد كما تقدم لو عبر بيوم المخالفة لأمكن إقامة الشهود لأنه يوم الافتراء بلا فرض. فهذه النكتة ليست نكتة عرفية توجب بل توجب بقاء العنوان على الموضوعية. فيرجع الإشكال الذي ذكرناه أن العدول عن التعبير عن يوم المخالفة بيوم الافتراء وتعدد التعبيرات في الرواية يوهن موضوعية يوم المخالفة. تفتي إن شاء الله. هذا المؤيد الأول الذي يوجب إسقاط يوم المخالفة عن الموضوعية. المؤيد الثاني هو أن يقال بأنه قد ورد بعد هذا المقطع الذي استشهدنا به بالأمس المقطع الثاني ورد في قوله ومن يعرف ذلك، من يعرف قيمة البغل صحيحا ومعيبا، قال أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على أن قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا فيلزمك. يقول الشيخ الأعظم أن هذا المقطع يدل على عدم خصوصية في تقويم البغل بيوم المخالفة، إذ لو كانت العبرة به للزم من ذلك أن الرواية تضمنت مطالب لا يمكن الالتزام بها. إذا حملنا الرواية على الموضوعية بلحاظ أيام يوم المخالفة، حيث إن الرواية يظهر منها أنه أولا جعلت المنكر هو صاحب البغل حيث قالت فإن إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، والذي وظيفته الحد من هو المنكر، فجعلت الرواية صاحب البغل بل هو المنكر، وجعلت أبي ولاد المستأجر هو المدعي. فهنا يقال لو كان المدار على يوم المخالفة لما صح هذا المقطع وهذا الحكم الصادر في الرواية، لأنه بلحاظ يوم المخالفة مقتضى التنازع والتخاصم بين الطرفين حتى تصل النوبة إلى البينة وهذا واليمين، عادة من يدعي الزيادة من يدعي الزيادة صاحب الباطل هو الذي يدعي الزيادة، ومن يقول بالنقيصة هو المستأجر. فالأصل هنا عدم الزيادة، براءة ذمة الضامن من الزيادة، فالأصل يكون مع المستأجر، ومن يدعي الزيادة هو المدعي. فحينئذ كيف جعلت الرواية صاحب البغل منكرا مع أنه هو يدعي الزيادة؟ بل فلو كانت العبرة به لم يكن وجه لقبول قبل قبول قول المالك مقدما على قول المستأجر، مع أنه بل دعواه مخالفة للأصل. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الرواية يظهر منها أن المالك للبغل مخير بين إقامة البينة، بين الحلف وبين إقامة البينة. ظاهر الرواية تخير المالك بين إقامة الشهود وبين الحلف على القيمة، فلو كانت القيمة بيوم المخالفة كما ذكر لكان ما ذكره الإمام مخالف للقواعد، فإنه كيف يجمع بين الحيثيتين والوظيفتين إلى المنكر، مع أنه إما أن يكون منكر وإما أن يكون مدعي. إذا كان منكر عليه اليمين، إن كان مدعي عليه البينة، كيف يخير بينهما؟ فهذا التخيير لا يمكن توجيهه بناء على أن المدار على يوم المخالفة. نحن سنوجيه بعد ذلك لو كان المدار على يوم الثلاث، بس الآن الشيخ يناقش على المبنى على يوم المخالفة، لا نرى توجيها صناعيا عرفيا للمطلب. وإن كان هناك توجيه كما سيأتي أنه بناء على يوم التلف، لماذا الرواية ذكرت التخيير بينهما؟ إذن النتيجة أن حمل الرواية على يوم المخالفة بما له من موضوعية موجب لمخالفة الرواية لقواعد باب القضاء من جهتين. الجهة الأولى أنها جعلت من يدعي الزيادة منكر، والجهة الثانية جمعت بين وظيفتين إلى شخص واحد، وأنه مخير بين إقامة البينة وبين اليمين، وهذا لا يصح حسب قواعد باب القضاء، لأنه إما أنه مدعي فعليه البينة، وإما أنه منكر فعليه اليمين. وكل هذا ناشئ من موضوعية يوم المخالفة، بخلاف ما لو حملنا يوم المخالفة على الطريقية إلى يوم التلاف، فإنه لا يلزم هذه المشاكل كما سيتضح بعد ذلك. فهذا مؤيد ثاني يوجب عدم الموضوعية ليوم المخالفة. قال: نعم يمكن أن يوهن ما استظهرنا من الصحيحة، أي هو استظهرنا أن المدار على يوم المخالفة بما هو يوم المخالفة الموضوعية مو على يوم التلف، بأنه لا يبعد أن يكون مبنى الحكم في الرواية، أي مبنى الحكم يوم المخالفة، على ما هو الغالب في مثل مورد الرواية من عدم اختلاف قيمة البغل في مدة 15 يوما. إذن ليش عبر بيوم المخالفة؟ حين ما ذكرت في الشارع ما في شيء، ليش عبرت بيوم المخالفة؟ قال: ويكون السر، يعني قد انت تقول المدار على يوم التلف، ليش عبرت بيوم المخالفة؟ قال: ويكون السر في التعبير بيوم المخالفة، مع أن يوم المخالفة لا موضوعية له، ما هو إلا طريق إلى يوم التلف، دفع ما ربما يتوهمه أمثال صاحب البغل من العوام أن العبرة في الضمان بقيمة ما اشتري به البغل. فهذا في مقام دفع توهم. الإمام إنما عبر بيوم المخالفة يريد يقول أنه إذا ثبت الضمان لا يجب الضمان بلحاظ القيمة التي اشترى بها الباغل، حيث أنه قد يتوهم بعضهم أنه أنا اشتريت الباغل بألف دينار، أنت الآن أهدفت تدفع لي ألف دينار، مع أنه الشخص ليس مطالب بماذا؟ بلا إشكال بالقيمة التي اشتريتها. إن القيمة ارتفعت قيمتها، انخفضت قيمتها، المدار بحسب المرتكز على القيمة في يوم الثلاث كما قلنا سابقا، وهو اليوم الذي تشتغل به العهدة بالقيمة. أما العين إذا كانت موجودة ترجعها. فإذا عبر بيوم المخالفة لا لموضوعية ليوم المخالفة في نفسه، بل لدفع توهم أن المدار على يوم الشراء. قال: ودفع ما ربما يتوهمه أمثال صاحب البغل من العوام أن العبرة بقيمة ما اشتري به البغل، وإن نقص بعد ذلك لأنه خسره المبلغ الذي اشترى به البغل. البغلة هي موجودة حتى الآن عند الناس، وأنا اشتريتها فلقيت خسرتني الله يدفع. ويؤيده الآن ويؤيده السر، ويؤيده أصل المطلب، ويؤيده أنه الحكم مبني على الغالب، وأنه ماذا؟ وأنه لا موضوعية ليوم المخالفة. قال: ويؤيدها المؤمن الأول أن التعبير عن يوم المخالفة في ذيل الرواية بيوم الاقتراء فإن فيه إشعارا بعدم عناية المتكلم بيوم المخالفة من حيث أنه يوم المخالفة، إلا أن يقال مناقشة المؤيد الأول إن الوجه في التعبير بيوم الاقتراء مع كون المناط يوم المخالفة، نحافظ على موضوعية يوم المخالفة، ولكن هناك وجه عرفي للتعبير بيوم الاقتراء هو التنبيه على سهولة إقامة الشهود على قيمته، قيمة البغل في زمان الافتراء، لكون البغل فيه غالبا بمشهد من الناس وجماعة من المكارين، بخلاف زمان المخالفة من حيث إنه زمان المخالفة. فتغيير التعبير ليس لعدم العبرة بزمان المخالفة، بل للتنبيه على سهولة معرفة القيمة بالبينة كاليمين في مقابل، كما أن اليمين سهل، أما معرفة البينة سهل في مقابل قول السائل كأن صاحبه من يعرف ذلك، كأنه مسألة معقدة ونعرف ذلك، مسألة سهلة. فتأمل واضح بعد اتحادهما كما تقدم، لو عبر بيوم المخالفة لأمكن إقامة الشهود لأن اليوم واحد. ويؤيده المؤيد الثاني، ويؤيده أيضا، فهذا تأمل مناقشة إلى مناقشة، فيرجع المؤيد الأول إلى المؤيد الأول تام والله. المؤيد الثاني قوله عليه السلام فيما بعد في جواب قول السائل ومن يعرف ذلك، قال: أنت وهو. كيف أنت وهو؟ إما أن يحلف هو على القيمة. إذن هنا جعلت الرواية، بل جعلت الرواية صاحب البغل منكر، فالمالك هو المنكر الذي وظيفته اليمين. إما أن يعلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت، اليمين مردودة، فحلفت على القيمة لزمه. أو عطفا على إما أن يحلف هو، إما أن يحلف هو، ثم جاب جمجمه محترضة، فإن رد اليمين فعليك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على أن قيمة البغل يوم افتري كذا وكذا فيلزموك. إذا الرواية خيرت المالك بين إقامة الشهود وبين الحال. فإن العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة لكان هذا مخالف لقواعد باب القضاء من جهته، الجهة الأولى لم يكن وجه لكون القول قول المالك مع كونه مخالفا للأصل. يا أصل الزيادة، والأصل هو استصحاب عدم الزيادة، أصلت براءة الذمة الضامن عن الزيادة، عدم الاشتغال. ثم لا وجه الإشكال الثاني لقبول بينته، إذا كان هو منكر سلمنا أنه منكر، فليش يقبلون بينته مع أن وظيفة المنكر اليمين خاصة، لا التخير بين اليمين والبينة. ثم لا وجه لقبول بينته، لأن من كان القول قوله المنكر فالبينة بينة صاحبه وهو المدعي. صاحب الجواهر قدس سره في الجزء 37 صفحة 224، جزء 37 صفحة 224، حاول أن يوجه الرواية بما لا يتنافى مع قواعد باب القضاء، فأفاد أننا نقول الظاهر من يوم المخالفة هو يوم المخالفة بما له من موضوعية، وما ذكر في المقام لا يوجب رفع اليد عن الموضوعية، وذلك لأن المراد من الحلف في الرواية ليس الحلف الذي هو اليمين في باب القضاء الذي هو وظيفة المنكر، بل المراد من الحلف هنا الحلف المتعارف بين الناس الذي يرضى به المحلوف له ويصدقه فيه من دون وجود منازعة توجب الرفع الأمر إلى القاضي. فمثلا إذا حلف صاحب الدار، إذا أراد شخص أن يبيع الدار أو يستأجر الدار المالك للعين فحلف، فإن الطرف الآخر يصدقه ويحل متعارف عند الناس أنه من كان له بل سلطنة وولاية على العين فهو أعرف بعينه، فإذا حلف يقول نحلف على حرام، إذا حلف فإن الشخص الآخر يصدقه على ما يقول. فليس المراد من الحلف في الرواية الحلف في باب القضاء واليمين مع اليمين القضائية، بل المراد منهما هو متعارف عند الناس وهو الحلف الذي يرضى به الطرف الآخر ويصدقه من دون مسألة المحاكمة. واضح ما شاء الله، تروح يحلف والله العظيم يسرنا كذا، والله كذا بالعباس خلاص. فإن قلت هو صاحب الجواهر ما أفدتموه وجيه، لكن الرواية عبرت برد اليمين، فإن رد اليمين عليك مما يعني أن ثبوت استحقاق اليمين إلى مالك البغل من باب الحق الابتدائي، يعني هناك حق شرعي ابتدائي بسفتين ثابت لمالك البغل أنه له اليمين، مو من باب أن اليمين مما يرضى به الطرف الآخر. فما معنى رد اليمين حينئذ بناء على كلامك؟ يقول فإنه يقال التعبير برد اليمين على الغاصب المستأجر من جهة أنه وإن كان هو ليس له حق شرعي ابتدائي لأنه مدعي، ولكن من جهة أن المالك أعرف بقيمة بغله لأنه مالك له، فكأن الحلف حق له ابتداء، فكأن الإمام فرض أن صاحب البغل له حق ابتدائي في اليمين إذا ما أعمل حقه. واضح مع أنه مو حق شرعي لأنه منكر، إذا لم يعمل حقه بل ورده عليه، أنت إذا حلفت على النقيصة يلزمك ذلك، يلزمه ذلك. إذن من جهة أن المالك أعرف بقيمة البغل، صار له كأن حق عرفي، عبر عن حق عرفي ابتلائي. ومن هنا يكون الحلف في الروايات ليس من باب الحلف الاصطلاحي الذي هو وظيفة المنكر، بل نحن نسلم أن صاحب البغي هو مدعي، لأنه عادة يدعي الزيادة. وكما ترون أن كل هذه التمحلات خلاف الظاهر، فإن الظاهر من الرواية النظر إلى قواعد باب القضاء أنه عبر باليمين، عبر بالبينات، عبر برد اليمين، خصوصا أنه هذا الذي يتكلم الإمام، وليست وظيفة الإمام، ووظيفة الإمام إرجاع الطرفين لموازين باب القضاء وليس للمتعارف بين الناس. فاضح. وظيفة الإمام إذا جاء شخصين يقول لهم حفوا بما تعرف به الناس عشان يضل الطرف الآخر، أو يطبق موازين باب القضاء، الظاهر أنه في مقام تطبيق موازين باب القضاء، لا أنه البناء على ما تعارف عليه الناس. وفرض أن له حق ابتدائي وكأنه حق ابتدائي، كل من يقرأ الرواية يتضح منه أن المراد هذا موازين باب القضاء. إذن لا يمكن بلتوجيه الرواية بل بوجه عرفي صناعي بناء على أن الملحوظ هو يوم المخالفة. وحمل الحلف هنا على الحلف المتعارف هذا رد على من؟ صاحب الجواهر. بل وحمل الحلف هنا على الحلف المتعارف هذا دفع للإشكال الأول، بقى الإشكال الثاني الجامع مع صاحب الجواهر ما جاب حلف هالمقدار، يعني واضح هذا المقدار يحل لنا الإشكال الأول وهو مسألة اليمين. بل وحمل الحلف هنا على الحلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف له ويصدقه فيه من دون محاكمة، والتعبير برده اليمين على الغاصب، ردمان يعني رد المالك اليمين على الغاصب، من جهة أن المالك أعرف بقيمة بغله، فكأن الحلف حق له ابتداء خلاف الظاهر. إذن النتيجة أن هذا الذي ذكر في الرواية لو بني على أن المدار على يوم المخالفة لكان مخالفا لقواعد وموازين باب القضاء. ثم إن الشيخ الأعظم أراد أن يكمل الاستدلال أو الاستدلال والمؤيد الذي ذكره، حيث قد يقال بأن ما ذكر مخالفة لموازين باب القضاء على كل تقدير، سواء كان المدار على يوم المخالفة أو كان المدار على يوم التلف، فليس هذه نكتة تقتضي إزالة الموضوعية عن يوم المخالفة وتحويل المدار على يوم التلف، فإن هذا الإشكال الذي ذكرتموه لم ينشأ من أن المدار على يوم المخالفة بما هو يوم مخالفة، بل نشأ من الجمع بين البينة والمنكر لشخص واحد، ومن أن عادة الشخص الذي مالك البغل طالب بالزيادة، فلا يكون هذا الإشكال موجها إلى طرف يوم المخالفة دون يوم التلف، فكيف توجه الرواية بما تخلو عن إشكال بناء على أن المدار هو على أي يوم؟ يوم التلف. قال الشيخ الأعظم: لو اعتبرنا يوم التلف فيمكن توجيه الرواية من باب أن الرواية ناظرة إلى فروض متعددة، فذكر اليمين تارة وذكر البينة تارة ليس من باب اتحال الفرض والمورد حتى يقال بالتخيير، بل أن أحدهما ناظر إلى فرض والآخر ناظر إلى فرض آخر، فالرواية في مقام بيان الفروض أو البيان للفروض التبرير بحسب الفروض متخير في مصبين وفي دعوة واحدة. فهناك فرضيتان رئيسيتان، الفرضية الأولى هي أنه إذا اتفقا الطرفان أو اطلعا من الخارج على قيمة البغل سابقا قبل يوم التلف وقد وقع النزاع بينهما في قيمته يوم التلف، فإن صاحب البغل يقول لم تنزل قيمة البغل، والضامن يقول نزلت قيمته. صحيح قيمة البغل كانت 1000 دينار، الآن صارت 800 دينار فنزلت القيمة، فيكون النزاع في تغير القيمة بالنزول مع اتفاقهما أو اطلاعهما على القيمة يوم الكراء التي هي يوم القيمة متعارفة يمكن تحصيلها وهذا يوم الكراء. ففي بناء على هذا الفرق الأصل مع من؟ الأصل هو عدم التغير استصحاب بقاء القيمة الثابتة سابقا، فيكون مالك البغل الذي ينكر التغير بالنقيصة هو المنكر، ويكون الطرف الآخر هو المدعي، ولهذا صح أن يجعل البينة على من؟ على مالك البغل بالرغم أنه يدعي الزيادة. الاثنين من باب أن الأصل معه. فذكر اليمين هنا ناظر إلى هذه الحيثية. أما الفرض الثاني وهو ما لو فرض على أنه الطرفان اتفقا على عدم التغير، يقول المدة قصيرة لم تتغير قيمة البغل من اليوم السابق الزمان السابق إلى يوم التلف، فكلاهما يتفقان على عدم التغير ولكن يختلفا فيما هي القيمة الثابتة للبغل في الزمان السابق. فصاحب البغل يقول قيمته 1000 دينار فقيمته الآن ما تغيرت، لكن يقول قيمته 800 والآن 800 ما تغيرت، وكلاهما يتفقان ما تغيرت بس ما هي القيمة الثابتة سابقا. هنا يكون الأصل مع من؟ هنا الأصل يكون مع المستأجر لأنه من يدعي الزيادة هو الذي يحتاج إلى البينة، والأصل هو عدم زيادة القيمة عن 800 وبراءة الضامن من الزيادة واستصحاب عدم اشتغال العهد بالزيادة. واضح؟ ولأجل هذا الفرض الإمام قال عليه البينة، فهذه إما وإما مو من باب تواردها على موضوع واحد. قال وهذا بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف، فإنه يمكن أن يحمل توجه اليمين، هذا الفرض الأول، توجه اليمين على المالك على ما إذا اختلف في تنزل القيمة يوم التلف مع اتفاقهما أو الاطلاع من الخارج على قيمتهما على قيمته سابقا. ولا شك حينئذ أن القول قول المالك. الفرضية الثانية ويكون سماع البينة من المالك في صورة اختلافهما في قيمة البغل سابقا مع اتفاقهما على بقائه عليها إلى يوم التلف، فتكون الرواية قد تكفلت بحكم صورتين من صور تنازعهما، ويبقى بعض الصور مثل دعوى المالك زيادة قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة. ولعل حكمها أعني وش حكمها الآن؟ يقول الإمام جاب مسألتين له أبرز، قال يقول نزاع والباقي عرف بعد من يدعي الزيادة من يدعي النقيصة. ويبقى بعض الصور مثل دعوى المالك زيادة قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة، إذا ادعى الزيادة الأصل هو عدم الزيادة. قال ولعل حكمها أعني حلف الغاصب له المنكر لأنه ذاك مدعي الزيادة، يعلم من حكم عكسها المذكور فالرواية. وأما على تقدير كذا كذا يأتي إن شاء الله، يحاول يوجه الرواية على يقول هل إذا كان تأخذ واحد زيادة يقول إنها إذا كان هكذا أين نقدر نوجه؟ يقول يمكن توجه فروض، لكن الفروض بعيدة نادرة. النزاعات التي يمكن تتصور عليها من مخالفات نزاعات نادرة. وأما على تقرأها إن شاء الله. وأما على تقدير كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة فلا بد من حمل الرواية على ما إذا نفس النقاط ما في كثير، حمل الرواية على ما إذا اتفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة أو اللاحق، وادعى الغاصب نقصانه عن تلك يوم المخالفة، ادعى التغير. واضح؟ يعني كنا نعلم اتفق الطرفان على أن قيمة الباغل في اليوم السابق أو اليوم اللاحق كذا، أما الغاصب ادعى نقصانه على ذلك، فالأصل هو عدم التغير. وإذا كان الأصل هو عدم التغير فإنه يكون المدار حينئذ على أي مورد، يكون المدار على حلف مالك البغل، لأن مالك البغل يقول بعدم التغير، فيمكن توجيه اليمين مع أنه يدعي الزيادة بذلك. يقول ولا يخفى بعده، ليش بعيد هذا النزاع؟ يقول هذه الصورة بعيدة أحسن نزاع هكذا.
احنا فرضنا أساساً في بحث في الرواية أن قيمة يوم الاقتراح قيمة يوم المخالفة.
نعم.
إما
يقول بلي يقول نقول عادة حسب ما بلي هذا يأتي إن شاء الله، راجعوا تأملوا لا يخفى بعده عشان بكرة نكمل الحمد خلنا يأتي تتم الكلام. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
الله
هذه أول لاحق لما يأتي إن شاء الله. هاي أول لاحق له اختلفوا أنه هاي في وصف اللاحق، يعني اتفقنا أنه آن يعني صار